قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع بالشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فقلها فقبله. لغبوا أي أعيوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا تعريف الأطعمة. ذكرنا أن الأطعمة جمع طعام، وأن الطعام هو كل ما يطعم من مائع وجامد، وأن الأصل في الأطعمة هو الحل، ويدل لذلك قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأيضا قول الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام، وأيضا ما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فدل على أن الأصل لذلك الحل. وفي حديث سلمان: وإن كان ضعيفا وما عفا وما سكت عنه فهو عفو. قال مؤلف فيما نقله في كتابه عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأشار، وفي رواية: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين. الحلال هو ما جاء حله في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقوله بين يعني ظاهر وجلي. وإن الحرام بين، حرام ما جاء تحريمه في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين يعني ظاهر، نعم، وهذا واضح. وبينهما أمور مشتبهات، يعني مسائل مشتبهات، يعني مترددة يشتبه فيها متردد فيها يشتبه، هل هي من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ لأنه سلم قسم الأمور إلى ثلاثة أقسام: حلال بين، حرام بين، الثالث غير ظاهر غير واضح، يحتمل أنه من الحلال ويحتمل أنه من أي شيء من الحرام. قال: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني كثير من الناس يخفى عليه هذه المسألة، هل هي من الحلال أو من الحرام، يعني من الحلال أو من الحرام. وقوله كثير من الناس، يعني يفهم من أن هناك من الناس من يعرف الفصل في هذه المسألة، وهم أهل العلم، يعني أهل العلم الذين رسخت أقدامهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يفتح الله عز وجل على قلوبهم ويتبين لهم الأمر، يعني يتبين لهم الأمر أن هذا من الحلال أو من الحرام، فيردوه إلى أحد القسمين. قال: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يعني من لم، ما دامت هذه الشبهات موضع تردد ولم يظهر عند أهل العلم أنها من الحلال أو الحرام، فمن اتقى الشبهات يعني وقى نفسه من الدخول فيها فقد استبرأ، يعني طلب البراءة، استبرأ يعني طلب البراءة لدينه وعرضه. أما دينه طلب البراءة للدين، لأن هذه الأمور يحتمل أنها من المحرمات للحرام، وأما عرضه فإذا تركها فقد طلب البراءة لدينه، لأن هذه الأمور يحتمل أنها من الأمر المحرم. وأما عرضه فهو أيضا يطلب البراءة من كلام الناس، لأنه إذا خاض في هذه المسائل المشتبهة، بعض الناس يرى أنها من قبيل الحلال، بعضهم يرى أنها من قبيل الحرام، فالناس سيخوضون فيه، خصوصا من يرى أنها محرمة. طلب استبرأ طلبا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني من وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن كونه لا يتورع عن الشبهات هذا يجره إلى أن يقع في أي شيء، يجره إلى أن يقع في الحرام، هذا معنى. أو المعنى من وقع في الشبهات وقع في الحرام لأن هذه الشبهات من الحرام، فقوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني أن وقوعه في الشبهات وإن كان مترددا فيها هذا يجره لأن يقع في الحرام. أو أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام لأن هذه الشبهات التي اشتبه أمرها التبس أمرها على أهل العلم، الصواب من قال بأنها من أي شيء، من الحرام، نعم من الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، الحمى المحمي الممنوع، وذلك أن الكبار يمنعون تكون لهم أماكن يمنعون الناس من الرعي فيها، يعني يمنعون الناس من الرعي، تكون خاصة لماشيتهم ودوابهم إلى آخره. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني أن يرعى فيه، فالراعي إذا رعى حول الحمى إلى آخره هذا يقرب أن تدخل ماشيته في هذا المكان الذي منع من الرعي فيه، فيناله أذى من منع الرعي فيه من سلطان وغيره. ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك من ملوك الدنيا يكون له حمى يحمي، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا الله ورسوله، لا يجوز أن يحمي أحد إلا الإمام، الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون لدواب المسلمين، لا بد من هذين الشرطين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لبيان واقع الناس. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أنت إذا وقعت في محارم الله وقعت في حمى الله. ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث اشتمل على مسائل، من هذه المسائل مسألة الورع، نعم مسألة الورع، وهي اتقاء الشبهات، نعم إذا كانت هناك مسائل يتردد فيها فإن الورع لم يتبين للإنسان هل هي بالدليل الواضح هل هي من الحلال أو من الحرام، فإن الورع أن يترك مثل هذه الأشياء. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الفرق بين الورع والزهد، فقال الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، فالضرر ترك الورع، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، وأما الزهد فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة. فإذا تردد في مسائل إلى آخره، هل هي من الحلال أو من الحرام إلى آخره، ولم تقم الأدلة الظاهرة البينة على أحد القسمين إلى آخره، واختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، فإن الورع تجنب مثل هذه الأشياء. ومن ذلك الأطعمة، قد تكون هناك بعض الأطعمة متردد أو مترددا فيها إلى آخره. وفيه أيضا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الحلال بين، فيه أن الحلال بين وأن الحرام بين ولله الحمد، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين ما هو حلال وكذلك أيضا ما هو حرام. وفي ذلك أيضا الأسلوب من أساليب تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه، وهو ضرب المثال، قال لك كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وفيه أن الإنسان يتطلب ما هو البراءة لدينه، يعني كل شيء ربما يخل بالدين، بدين الإنسان، فعلى الإنسان يتطلب ما يبرأ لدينه. وفيه أيضا أن يتطلب المسلم ما يبرئ حرضه، يعني يدفع قول الناس فيه. إذا كان هذا الشيء سيوقع أن الشخص بين يتكلم فيه الناس، يعني فعليه أن يطلب ما يحمي حرضه. وفيه عظم من شأن القلب وأن المدار عليه، وأنه كالأمير في بقية الأعضاء، وأنه إذا صلح صلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله. فعليه على ذلك ترتب على ذلك أن الإنسان يهتم بقلبه دائما وأبدا، لأن الإنسان قد يكون عنده عجب، قد يكون عنده رياء، قد يكون عنده أمراض القلوب كثيرة، قد يكون عنده حسد، قد يكون عنده بغضة، قد يكون إلى آخره، عجب، رياء إلى آخره. فعليه أن دائما وأبدا أن يلتفت إلى قلبه، وأن ينظف قلبه، وأن يعلق قلبه بالله عز وجل. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران. أنفجنا يعني أثرنا لإمساك هذه الأرنب بمر الظهران. مر الظهران هذا ما يسمى اليوم بوادي فاطمة، يعني ما يسمى اليوم بوادي فاطمة، وهو يبعد عن مكة ما يقرب من 30 كيلو متر. فسعى القوم فلغبوا، يعني اشتد جري القوم، فلغبوا، تعبوا. وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبل. في هذا فضيلة أنس رضي الله تعالى عنه وقوته، حيث أمسك بهذه الأرنب، مع أن القوم لغبوا، نعم تعبوا، لكنه هو رضي الله تعالى عنه لم يلحق هذا التعب. وفيه أيضا أن الصيد إذا أمسك، يعني أن الصيد إذا أمسك وفيه حياة فإنه تجب تذكيته. فلو أنك ضربت الصيد بالرصاص ونحو ذلك ثم أمسكته وفيه حياة، فإنه يجب عليك أن تذكيه. وفيه أيضا أن الأرنب مباحة، أن الأرنب مباحة. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الطيبات، ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله أن ترك الأكل من الطيبات بعد وجودها أن هذا من الورع المذموم. الإنسان إذا تيسر له تيسرت له الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس أنه يأكل من ذلك. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. بل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. وفي هذا أيضا قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية والهبة. وهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها. فكون الإنسان يقبل الهدية، إذا أهداك هدية حتى ولو كانت قليلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا، ولو ظلف شاة، ظلف أهدت لك هدية اقبلي. السنة الإنسان يقبل الهدية ويثيب عليها. وعدم قبول الهدية هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الهدية فيها فضل عظيم وأجر كبير، ويكفي أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها سبب لتآلف القلوب، سل السخائم وإلى آخره. قال عن نقل أيضا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية: ونحن في المدينة. يعني هذا الحديث فيه دليل على أن الفرس مباحة، يعني أن الفرس مباحة. والقول بأن الفرس مباحة نعم هو الصواب في هذه المسألة، يعني الفرس هل هي مباحة أو أنها محرمة، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والصواب في ذلك أن هذه أن لحوم الخيل أنها مباحة، خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة، وكذلك أيضا في قول ابن مالك رحمه الله أنها محرمة. الصواب أنها مباحة كما هو مذهب الإمام أحمد والشافعي، ودليل ذلك هذا الحديث. وقولها ونحن في المدينة، هذا فيه رد على من قال بأن حل الخيل كان منسوخا، لأن قوله وهو في المدينة هذا يدل على تأخر أكل هذا الفرس، وأنه لم ينهى عن ذلك، مع أنه لا يصار إلى النسخ، لا يصار إلى النسخ إلا بشرطين: الشرط الأول أن يعلم المتقدم من المتأخر، والشرط الثالث أن لا يمكن الجمع. وقولها قالت نحرنا فرسا، فيه دليل على أن الفرس تنحر، نعم تنحر نحرا. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.